انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقولك ايه، هات كوبايه الشاي اللي بالنعناع دي، وخفي لي اضاءه الاباجوره اللي جنبك، وشغلي الراديو على اغنيه للست.
يا حبيبي
وتعالى معايا هحكي لك حكايه من حكايات السيده نون، حكايه حصلت بالفعل لناس شبهي وشبهك. يمكن تكون بتسمعها معايا دلوقتي بهدف الاستفاده او العبره او التسليه، ايا كان الهدف اللي لمس معاك، هحاول اخليك ما تندمش على نص ساعه دي. انا نيرين دياب، ودي حكايه السيده نون على تسعينات اف ام.
حكايات السيده نون مع نيرين دياب، كل يوم ثلاث الساعه 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير والسعادة على كل مستمعي تسعينات اف ام. انا نيرين دياب، ودي حكاية جديدة من حكايات السيدة نون. برحب بحضراتكم، واتمنى انكم تكونوا بتقضوا اوقات حلوة، خاصة ان معظم المدارس النهاردة خلصوا امتحانات، فالولاد قعدولنا في البيوت، وربنا يعدي الاجازة الجاية دي على خير ان شاء الله. انا بكرر الدعوة تاني لكل اللي حابب ان هو يشارك معنا في البرنامج بحكايته، لو حابب يجي يتفضل معنا او يبعت لنا الحكاية بتاعته، ويتواصل معنا على أرقام التواصل اللي هو 010-427-894، أو على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بتسعينات أف أم. في بس حاجة حابة أن أنا أنوه عنها، في حكايات بتتبعت لي الحقيقة بيتم مراجعتها، وفي حكايات ما ينفعش أنها تتزاع، في تفاصيل فيها يعني حاجات ممكن تتقال تكون مخالفة شوية للذوق العام أو للأداب العام عامة يعني. فمعلش اللي مش هنقدر إن احنا نزيع حكايته يلتمس لنا العذر، لأنه يعني مش كل حاجة ممكن تتقال أو تتحكي. وحاولوا وانتوا بتبعتوا لنا حكاياتكم إن انتوا تراعوا إن الحكايات دي ناس بتسمعها، وفي ممكن يكون في أطفال، ممكن يكون في شباب صغير مراهق، ففي تفاصيل ممكن تكون جرحة شوية. فده بس رجائي لكم، وإن شاء الله أتلقى منكم رسائل وحكايات حلوة نقدر نزاحها معنا. هنطلع أول فاصل، وبعد كده نرجع نبتدي حلقتنا النهاردة.
يا غص غص وانا وانت يا حبيب يا حبيب، ونقوم الليل وبس.
الجو هادي خالص والدنيا غص غص
وانا وانت يا حبيب يا حبيبي، ونقوم الليل وبس.
الأسبوع اللي فات كانت حكاية زينة، واتفقنا أن كان الجزء الأولاني وما حكيناش لسه بقية الحكاية، ولا حكينا تكملة الحدوتة اللي حكيتها زينة. هفكركم سريعا كده، الجزء الأول من حكاية زينة اللي وصفت لنا إزاي حياتها كانت صعبة ومرت بطفولة حزينة بسبب تعرضها للتنمر، وإن كل اللي كانوا جوه دايرة حياتها بيتنمروا عليها وبيبعدوها عنهم وبيستغلوا ضعفها وحاجتها للصحبة والونس، وإزاي كانوا بيستغلوا ده في إنهم يحصلوا منها على هدايا وعزومات، وكمان كانوا من الجبروت إنهم برضو كانوا بيبعدوها عنهم ويرفضوها وسطهم. زينة تعرضت لأزمات نفسية وافتكرت إن هي أو شخصت نفسها بالغلط إن هي مريضة بارانويا، ووقفنا في الحكاية لحد هل هي فعلا كانت مريضة بالمرض ده ولا لأ. طيب إيه اللي حصل؟ زينة بتكمل بتقول أنا أدركت في الوقت ده إني بتدمر، بس ما كنتش عارفة أعمل إيه أو أتصرف إزاي. كنت حاسة إني واقفة فوق رمال متحركة، كل ما حاول أتحرك أغوص أكتر جواها. قعدت سنتين بعد ما اتخرجت ما بعملش أي إنجاز في حياتي غير إني باكل وانام وأقرا وانغرز أكتر جوه مشاعري السلبية والمرض النفسي. وفي يوم كنت بتفرج على فيلم أجنبي بيحكي عن حكاية شبه حكايتي تقريبا، وبطلة الفيلم إزاي مرت بمواقف شبه اللي أنا مريت بيها، وبعدين البطلة قررت بعد ما حبيبها تخلى عنها إنها تروح لطبيب نفسي وتعالج نفسها، وإزاي هي نجحت في كده فعلا. فضل الفيلم ده معلق في دماغي جدا، والأول مرة فكرت بشكل إيجابي وآخد خطوة، ليه أفضل كده؟ ليه أفضل عايشة بالطريقة دي؟ عايشة ومش عايشة؟ طب ما أروح لدكتور وأتكلم معاه، ما يمكن حياتي تتغير فعلا. طبعا أنا عشان أنفذ الخطوة دي خدتلي بتاع 3 شهور ما بين حماس شديد ويعقبه فتور شديد وإحساس بأنه لا مفيش فايدة، لحد ما في يوم كنت نازلة أشتري شوية حاجات ليا، فأنا ماشية عديت على العمارة محطوط على واجهتها اسم دكتور فلان الفلاني أمراض نفسية وعصبية. وقفت لحظة أقرأ الاسم ولقيت رجلية فجأة بتمشي بيا تجاه الشقة اللي فيها العيادة. دخلت وما كانش في حد موجود غير 46 تقريبا، بس شكلها طيب قوي. دي كانت سكرتيرة العيادة. وقفت قدامها ساكتة مبلمة وهي على وشها ابتسامة هادية ومريحة جدا بتسألني تقدر تخدمني ازاي؟ سكت ومش عارفه ارد اقول ايه. قالت لي هو انت حاجزه ميعاد مع الدكتور؟ هزيت راسي بانه لا. بصت لي بصه طويله كانها بتحاول تقرا اللي جوايا، وبعدين قالت لي طب استنيني هنا ثواني. دخلت اوضه الدكتور، وبعد كام دقيقه خرجت وقالت لي انا والدكتور حابين نعزمك على فنجان شاي، ايه رايك؟ طبعا بصت لها بنظره متشككه وما ردتش. قالت لي بنبره حنينه بصي انا مش بفرض عليكي اي حاجه، بس أنا حاسة إنك محتاجة مساعدة ومحتاجة تتكلمي. الدكتور قدامه نص ساعة فاضي فيها لحد ميعاد المريض اللي جاي له، ادخلي وجربي مش هتخسري حاجة. كنت بسمع لها وأنا مشوشة فعلا، لكن لقيتني بتجاوب معاها وهي بتاخدني من إيدي بالراحة لأوضة الدكتور. دخلت الأوضة وقعدت ألف بعناية فيها، أوضة مريحة قوي كأني دخلت أوضة ليفينج في بيتنا، إضاءة هادية من كام أباجورة مع كام لوحة فنية متعلقين على الحيطان، وكراسي شكلها مريحة قوي، ومزيكة هادية صوتها يدوب يتسمع، ومكتب بسيط محطوط عليه شوية تحف. لكن أكتر حاجة شدت عينيا هي الساعة الرملية اللي كانت محطوطة على المكتب. فقت من سرحاني على صوت هادي بيقول أكتر حاجة بتتعبني هي الساعة الرملية دي، بقعد أقول وأنا براقبها يا ترى هلحق أخلص كل اللي نفسي أعمله في حياتي واستمتع بيها، ولا وقتي هيخلص مع آخر ذرة رمل بتنزل وأنا لسه واقف في مكاني. طبعا ده كان صوت الدكتور. بصيت له وأنا مخضوضة من كلامه، هو ما كانش قاعد على المكتب، كان واقف جنب مكتبة صغيرة مليانة كتب، بس الحقيقة كان راجل شكلا مريح والمكان كله هادي ومريح، وده خلاني أحس فجأة باستسلام وسكينة. ما طلبش مني أني أقعد، لكن قال لي اتصرفي زي ما تحبي وترتاحي، عايزة تقعدي، عايزة تفضلي واقفة، عايزة تمشي حتى، اعملي اللي تحبيه. رديت وقلت له أنا مش عارفة أنا هنا ليه ولا إزاي جيت. رد علي وقال لي عادي، أوقات بنكون ماشيين في طريق فاهمين إنه ده الطريق الوحيد اللي حيوصلنا للمكان اللي إحنا رايحين له، لكن فجأة ممكن تحصل حاجة تلخبط الترتيب ده وتلاقي نفسك إجبارياً سلكت طريق تاني ما تعرفوش ولا مشيتي فيه قبل كده، لكن تكتشفي إنه وصلك أسرع وأسهل. فضلت واقفة بصاله وبسمع وأنا حاسة بسكون ولذة. هو سكت دقيقة وكان بيبصلي بتركيز شديد، وبعدين قال لي: تصدقي بالله انت جيتي في وقتك، طب تعالي احكي لك انا حكايه مش عارف اوصل فيها الحل، يمكن ربنا بعتك ليا دلوقتي عشان تحلها لي. بصيت له باستغراب وقلت له: عاوز حل مني انا؟ رد عليا ببساطه وقال لي: اه، امال انت فاهمه ان مجيك ودخولك العياده ده كده جه صدفه؟ مش بقول لك ربنا بعتك ليا. بصي اسمعيني بس، عشان انا عندي ميعاد مريض كمان تلت ساعه ومش عايزه اتاخر عليه. دلوقتي من فتره جالي العياده شاب في الثلاثينات متجوز ومخلف وحياته مستقرة وبيحب بيته وأسرته جدا، وهم فعلا يبدو من خارج إطار الصورة إنهم عيلة مثالية جدا. لكن تعالي كده نقرب من الصورة دي وندقق فيها كويس. شايفة التشققات؟ شايفة الشخبطة والتانيات اللي في الصورة نفسها؟ أهي الحاجات اللي مش متشافة دي غير بالنظر الدقيق هي اللي فيها حقيقة الصورة أو حقيقة الأشخاص اللي في الصورة. سألته: يعني إيه؟ وأنا إيه علاقتي بالموضوع ده؟ قال: يا ستي أنا بحكي معك عادي، ملكيش علاقة طبعا، اعتبريني أنا اللي بفضفض وإنتي الدكتور. عارفة زمان كان في إعلان بيتزع في التلفزيون عن مستحضر تجميل، وكانت التيمة بتاعته إن الانطباعات الأولى هي اللي بتدوم. ما تفهميش بقى دي كانت نبوءة مثلا باللي الناس هتعمله بعد كده مع بعض، ولا لعنة واتقالت، ولا إيه الموضوع بالظبط؟ لكن فعلا الناس بتاخد بالشكل الخارجي لأي حاجة وتدي أحكام عليها. أنت شخصيا مش دلوقتي ممكن تشوفي في فاترينة شنطة ولا فستان وتدي حكم مبدئي عليه إنه كويس ولا وحش من غير ما تقربي منه وتلمسيه وتتأكدي من خامته؟ قلت له: آه حصل. قال لي: تمام، أهو المثال ده نموذج مصغر للي بنعمله في حياتنا. ابتديت اتحرك عند الباب الاوضه وانا بكلمه بقول له: الحقيقه انا مش فاهمه اي حاجه، وحتى مش عارفه ليه دخلت العياده، ولا فاهمه ليه بتقولي الكلام ده. قال لي: انا اسف لو كان كلامي ضايقك، بس احيانا في ناس بتبقى ماشيه في طريق وفاهمه ان ده طريقها وسكتها، وبعدين تتفاجئ وهي في نص السكه ان ده ما كانش طريقها اصلا وانها تاهت، فتعمل حاجه من اتنين: يا اما تسال وتستفسر وتستدل على الطريق الصح، او انها تكمل توها وضياع في سكه مش بتاعتها. وأنهى كلامه ب: أنا قلت لك كذا حاجة دلوقتي يبانوا إنهم ملهمش علاقة ببعض، بس لو فكرتي كويس ولو كمان بتحبي لعبة البازل هتربطي الكلام ببعضه، ويمكن تساعديني في حل مشكلة الشاب اللي قلت لك عليه في أول كلامي. سامحيني بس ميعاد المريض بتاعي جه، نورتيني. ودعني هو والمساعدة بتاعته بابتسامة لطيفة. خرجت وأنا حيرانة وحاسة بتشويش وبلبلة. هو إيه الموقف الغريب ده؟ ومين دول؟ وليه أنا دخلت أساساً المكان ده؟ وإيه الكلام العجيب اللي ملوش معنى ولا رابط ببعضه اللي قاله لي الراجل ده؟ طبعاً الإحساس اللي كنت حاساه كان طبيعي فعلاً. أنا كنت حاسة إني محتاجة مساعدة من حد متخصص، بس كنت رسمة تخيل تاني للموقف، ونظام بقى شيزلونجات ودكتور عجوز بنضارة سميكة ومعاه نوت بيكتب فيها ملاحظاته وحكي لي عن طفولتك شوية، لدرجة إني كنت مجهزة في دماغي كل الحكايات اللي حكيتها لكم قبل كده، وما قاعدة مستعدة للقاعدة دي تحديدا، مش للشكل اللي تمت بيه المقابلة دي. بس ما توقعتش كمان ان الاقتحام يكون مباغت وبالطريقة الغريبة دي. المهم قعدت بعدها كام يوم افكر في كل كلمة قالها، لقيتني بسهولة ابتديت افك الغاز كلامه. اما حكالي عن الصورة المثالية لأسرة بسيطة، كان قصده انه مش كل اللي بيبان انه جميل من بره بيبقى برضه جميل من جوه. بالعكس، لو قربنا أكتر من حياة حد إحنا منبهرين بيه وبحياته وبنحسده على أي حاجة بيملكها، هنكتشف إنه فعلا بيمتلك كل حاجة من النصيب العادل اللي ربنا كتبه له في الدنيا. يعني زي ما ربنا اداله زوجة حلوة، ممكن يكون اداله ابن مريض أو نقص في مال، أو اتحرم من نعمة العيلة، الأب، الأم، الإخوات، أو أي ابتلاء تاني. المهم إنه أخذ نصيبه فعلا من الابتلاءات والنعم. لكن إحنا عشان عينينا ما بتشوفش غير اللي ناقصها، فبنشوفش غير الحلو وبس، وده تفسير موضوع الصورة اللي اتكلم عليها. وما قال عن موضوع السكة اللي احنا قد نكون مشينا فيها بالغلط، فهو قاصد ان في مننا ما اكتشفش امكانيات نفسه وفاهم انه اتخلق عشان حاجة معينة، وهو سبب وجوده وسكته الأصلية حاجة تانية خالص. فيا إما يكسل يغير مسار حياته ويستسلم للطريق اللي هو أساسا تايه فيه ويقول ده نصيبي، أو إنه يعافر ويحارب ويغير سكته بعد ما يكتشف نفسه وإمكانياته الحقيقية فيعيش حياة أسعد. أما بدأت خيوط الكلام تتضح قدامي حسيت براحة غريبة، لدرجة أني استنيت بفارغ الصبر الميعاد اللي رحت فيه العيادة دي قبل كده عشان أجري وأتكلم مع الدكتور. وفعلا في نفس الميعاد لقيتني بدخل العيادة، وطبعا السكرتيرة اللطيفة واللي عرفت بعدها أن اسمها سلوى كانت بتستقبلني بابتسامتها اللطيفة الودودة. وما قلت لها بحماس ولهفة أني محتاجة أقابل الدكتور ضروري، ردت عليا أنه حاضر من عناية بس هو معاه كشف تاني دلوقتي هستناه يخلص وادخله. وقالت لي مش أنا الأوان بقى تشربي فنجان الشاي اللي ما شربتهوش المرة اللي فاتت؟ وافقت وأنا بسترغي في مكاني وبحاول أرتب الكلام اللي هقوله. المهم بعد ما قعدت أتكلم شوية مع الحاجة سلوى، وبالمناسبة هي اللي طلبت مني أندهلها كده لأنها كانت لسه راجعة من الحج وفرحانة قوي باللقب الجديد، خرج المريض اللي كان عند الدكتور ودخلت للحاجة سلوى تبلغه بوجودي، وبعدها ندت عليا إني أتفضل. دخلت لقيت الدكتور المرادي قاعد على مكتبه بيكتب حاجة، واستأذني ثواني يخلص اللي بيكتبه ويكون معايا. معرفش ليه بدأت أحس بتوتر وحسيت أني نسيت الكلام والاكتشافات الخطيرة اللي فهمتها من كلامه المرة اللي فاتت، مع أني كنت فرحانة بنفسي جدا يا دي النيلة. المهم بعد كام دقيقة ساب الورقة والقلم وبصلي بهدوء وقال لي أنا مبسوط أنك جيتي تاني، وده معناه حاجة من اتنين، يا إما أنت فهمتي كلامي المرة اللي فاتت وده اللي شجعك تيجي، يا إما زادت حيرتك أكتر وجيتي تحاولي تفهمي، وفي الحالتين دي حاجة إيجابية جدا. لقيتني استعدت حماسي وقلت له لا أنا فهمت، وبدأت أسترسل في الكلام وأشرح له أنا فهمت إيه. كان بيسمعني هو مبتسم وهادي جدا، وأما خلصت قال لي يعني أنت دلوقتي قررتي أنك ترجعي من المتاهة اللي أنت فيها وتكتشفي نفسك من أول وجديد؟ حسيت بإحباط مفاجئ كده وقلت له أنا معرفش أنا عاوز أعمل إيه. ساب مكانه ورا المكتب وجي قعد قدامي وقال لي بص يا زينة، هو الحاجة الوحيدة والأكيدة اللي أنا عارفها إنك أنت محتاجة لها إنك محتاجة ترضي عن نفسك، أنت مش حابة نفسك ومحملها حاجات ملهاش ذنب فيها. الإنسان أما يحب نفسه باعتدال بتنزاح من قدام عينيه غمامات كتير، أهمهم إنه يحس بقيمة الحاجات اللي بيملكها فعلا. وإنت اللي جابك هنا إنك تايهة، بس في ميزة مهمة فيكي إن قررتي ما تكمليش في التوهة وتحاولي تلاقي مخرج لطريقك الحقيقي. سكت دقيقتين وقلت له أنا حاسة أني عاوزة أتكلم وأحكي. شاولي بإيديه وقال لي أكيد طبعا اتفضلي. بقولكوا إيه، ما تيجوا نطلع فاصل ونرجع نكمل.
ضهري ونفسي ضهري ما يتقسمش جوا بالليل ينفع سبنا بعض ازاي كمان وتفارقنا قال عشان ما بنتفهمش عننا ما كنا تفهمنا من زمان بس من اللي بينا كنا ما نتحرمش ليه وافقنا وسبنا بعض ازاي كمان وتفارقنا قال عشان ما بنتفهمش عننا ما كنا تفهمنا من زمان بس من اللي بينا كنا ما نتحرمش كنت عمري يلي مقصود بالكلام كنت ظهري ونفسي ظهري ما يتقطنش هو بالليل ينفع ان العين تنام الا لو يحضنها ويغطيها رمش كنت عمري يلي مقصود بالكلام كنت ظهري ونفسي
هو شاور لي بإيده من هنا وقال لي تفضلي وأنا بدأت أتكلم اتكلمت كتير قوي قوي قلت كل حكايتي من أولها لحد ما وصلت عنده وقلت كل كلام اللي جوايا اللي عمره ما خرج بره عقلي حكيت عن أحلام اليقظة وقسوة الواقع والبشر وضعفي وقلة حيلتي وانكساري وهمدان روحي اتكلمت لدرجة أني ما حسيتش بالوقت عند تقريبا 3 ساعات بتكلم ما خدتش بالي انه بلغ الحاجة سلوى انها تأجل معاد مريض كان جاي له كنت بتكلم وانا شوية قاعدة وشوية واقفة وانا رايحة جاية وانا واقفة جنب الشباك وانا بعيط وانا بضحك الموضوع اقرب تشبيه لي انه جلسة مساج نفسي مش مجرد جلسة استماع انا بحكي ليه التفاصيل في الجزء ده تحديدا في قصتي لان الوقت ده كان وقت انفجار في مشاعري مشاعر متخزنة بقالها سنين متلخبطة جوه بعضها عاملة زي بكرة مليانة خيوط من كل لون ومتلعبكة في قلب بعضها والجلسات دي فيما بعد يعني لما كملتها كانت أشبه ما تكون بفك تشابك الخيوط دي وترتيبها من أول وجديد كل لون لوحده الحقيقة أن الدكتور ده يعني اللي لحد دلوقتي معرفش أنا ليه رجلي خدتني لحد عند عيادته مع أني عمري ما سمعت اسمه ولا حتى سمعت حد بيتكلم عنه كان أشبه بالمنقذ اللي لقاني في وقت كنت فيه على حافة الهوية في كل شيء هو الوحيد اللي قدر يفهمني وما يتهمنيش بقلة الإيمان أو عدم التسليم بقضاء الله ودي هي أهم جزئية في حكايتي ولازم فعلا كلكم تسمعوها أرجوكم المرض النفسي ملوش أي علاقة بمدى تدينك أو التزامك بفروض دينك المرض النفسي زي المرض الجسماني فعلا وأحيانا بيكون أشد طب أنا ليه بشدد عن النقطة دي تحديدا؟ لأني زي ما قلتلكم في الجزء الأول من حكايتي أني نشأت وسط أب وأم طيبين جدا لكن ما كانوش بالوعي والثقافة الكافيين أنهم يفهموا يعني إيه مرض نفسي وده خلاهم ما يفهموش أول مرة حسيت بيها باكتئاب وأنا في المدرسة صغيرة وكانت دايما أمي تقولي صلي وقري قرآن وما تخافيش ربنا إن شاء الله هيصل لك أمورك وأنا فعلا كنت بعمل كده ومؤمنة بكل كلمة بتقولها ودايما بقول يا رب لكن من جوايا في خراب نفسي بشع فكانت أما تلاقيني مطفية تهز راسها وتقول دي قلة إيمان منك وقد إيه الاتهام ده قاتل وفي بعض الأحيان نتيجته عكسية كمان فأول رجاء ليا أنا شخصيا من واقع تجربتي أرجوكم ما تستهتروش بالمرض النفسي وفهموا وراعوا الحالة النفسية اللي بيمر بيها الناس في بعض الأوقات أنا لما فهمت مرضي وبدأت أتعالج في شكل جلسات مع الدكتور المنقذ ده وكمان بشوية أدوية بسيطة عشان تعمل توازن في كيمياء المخ عندي في حاجات كتير قوي اتغيرت فيا ابتديت أحاول أفهم تصرفاتي أسبابها إيه وهل ردود أفعالي مناسبة مع الموقف اللي قدامي ولا لأ اكتشفت أني بخست قيمة نفسي جدا بسبب نظرة الآخرين ليا يعني اللي قدامي شايفني تخينة فأنا حكمت على نفسي إن تخينة وتافهة ومليش قيمة ولا وزن ولا رأي يعتد بيه بصيت لنفسي من خلال عيون اللي حواليا لو حد شافني تافهة فبالتبعية بقيت دي وجهة نظري في نفسي لو أمي شافتني مسكينة وغلبانة ومنكسرة فأنا شايفاني بنفس الصورة طب هتسألوا سؤال منطقي يعني انت عشان روحتي بالصدفة عيادة الدكتور نفسي عينيكي فتحت فجأة على كل الحقائق دي؟ صح، سؤالكم صح، بس الفكرة ما كانش عشان الصدفة اللي دخلتني العيادة دي يومها. الفكرة كانت في الفرصة، الفرصة اني اتكلم لأول مرة بكل اللي جوايا من غير ما اخاف من حكم حد عليا او اختار كلامي عشان ربما اللي قدامي يزعل مني. الفرصة اني اتسمع وحد يستقبل كلامي، مش دايما انا اللي بتلقى الكلام ولازم انا اللي اسمعه بس. كل واحد فينا محتاج فرصة، وفي ناس الحظ بيخدمها ويقدم لها اكتر من فرصة. المهم اني اعرف قيمة الهدية اللي الحياة قدمتها لي في شكل فرصة وحافظ عليها. طبعا انا رغيت كتير قوي، ويمكن الجزء ده من قصتي ناس تشوفه فلسفة ورغي، وناس تانية هتشوفوا ايه؟ ايوة صح، هتشوفوا فرصة. طيب يا زينة يا رغاية، انت استفدتي ايه بقى من فرصتك دي؟ صبرك عليا يا ست المذيعة، ده انا ما صدقت ان ربنا كرمني وفك لساني ومسكت الميكروفون وبتكلم وبتسمع كمان. انا استفدت من فرصتي اني فعلا حبيت نفسي جدا، لدرجة اني على شفا حفرة ما بين الثقة الزيادة بالنفس والغرور. اكتشفت اني مش سيئة قوي كده زي ما كان بعض الناس بيشوفوني، بالعكس أنا لقيت ناس بتحبني عشان بيقولوا عليا طيبة وسلكة وجدعة وبره بأهلي، واكتشفت أن أهلي بيحبوني جدا، وأنا كنت متخيلة أنهم متقبليني لأني أمر واقع في حياتهم، وإني أصلا بنتهم هيعملوا فيا إيه يعني، مش هيرموني في الشارع أكيد. اكتشفت أن ده غلط جدا، وأنهم بيحبوني حب خالص بعيوبي قبل مميزاتي، وأن قلبهم كان بيتفطر عليا أما يلاقوني دبلانة وحزينة ومطفية، بس ما كانوش عارفين سكة الفرص منين. إخواتي التوأم اللي حكيت لكم عليهم في الجزء الأولاني كبروا وبقوا رجالة حلوين في الجامعة، وكل يوم هم راجعين كانوا يجيبوا لي كيس مليان شوكولاتات وبسكوتات ويقولوا لي كل يا بنت يا زنزونة ولا يهمك، أو ياخدوني يفسحوني نركب فلوكة في النيل ولا ندخل سينما ولا نطلع رحلة لدهب. بقوا يفرجوني متع ومباهج تانية في الحياة أما لقوني ابتديت أتغير وأضحك. طيب يا زينة، عملتي ايه في الحاجة البايخة اللي الناس كانوا بيتنمروا عليكي فيها؟ خسيتي؟ بصي يا مذيعة، انا كنت طبعا قررت اني هدخل عملية من عمليات التخسيس المعروفة، وكل اهلي ايدوني في القرار ده 100%، لكن وده شيء في منتهى الغرابة فعلا تراجعت وقررت اني مش هعملها. طب ليه؟ عشان انا وقفت مع نفسي وقفة محترمة، قلت لها يا نفسي، هو انت عاوزه تخسي عشان انت متضايقه من شكلك ونفسك تبقي شبه الممثلين اللي بتشوفيهم في التلفزيون؟ لقيت نفسي ردت عليا بمنتهى الشفافيه وقالت لي انا عاوزه الناس يشوفوني حلوه ورشيقه. فرحت مسكاني ضرباني قلمين على وشي عشان افوقني، وقلت احنا مش اتفقنا ان مش مهم راي الناس، المهم اني ارضي نفسي انا اولا واخيرا؟ هنخيب تاني بقى ولا ايه؟ وهنا قررت ان اللي هيرضيني ان صحتي تكون كويسه اولا وشكلي طبعا، وبدأت بشوية مجهود إني أضبط أكلي وأروح جيم عشان أنا اللي أشوفني حلوة الأول، واقتنعت تماماً إن لما أكون راضي عن نفسي وشكلي الناس هيعجبها مظهري، ودي من أهم الحاجات اللي اشتغلت عليها على نفسي، وأكتر حاجة استفدت بيها أما استرجعت ثقتي بنفسي إني بقيت أسعى إني أرضى عن تصرفاتي واللي يريحني، وبعدين نشوف موضوع رأي الناس ده. ولأن رضا الناس غاية لا تدرك، فقررت إني حرضي ربي أولاً ونفسي ثانياً. طب والعلاج النفسي يا زينة كملتي فيه؟ نسيت أقولك يا مذيعة، أصل الدكتور من كتر ما دوشت وأنا رايحة جاية عليه كل يوم والتاني أحكي وأتكلم، قالي بقولك يا بنت الحلال أنا تعبتلك في المشوارة دي، رايحة جاية رايحة جاية، تعالي نتجوز وعالجك ببلاش. فأنا حاليا حرم الدكتور فلان الفلاني اللي مش ممكن هقولكم اسمه، لحسن واحدة تجرب تروح تحكي له حكايتها وتفاجئ بيها بقت ضرتي. مش قلتلكم إن شطارة في إنك تتمسك بالفرصة اللي الحياة ديتها لك وتحافظ عليها؟ والله يا زينة انتي نورتيني بحكايتك، ربنا يسعدك يا رب، تصبحوا على خير.